قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر هنا باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم باب ما جاء في خاتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأول هو الكلام على خاتم النبوة، وتقدم الكلام عليه، وعرفنا أنه بضعة ناشزة ما بين البيضة الحمامة وجمع الكف بين كتفيه، تميل إلى ناغض كتفه الأيسر، حوله أشباه الخلال وعليه شعرات، روي أنه غدة حمراء ولا يصح، والصحيح أنه كلون جسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مر بنا الكلام على ذلك. هذا الباب يقصد به الخاتم الذي يلبسه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الباب والذي بعده في الكلام على الخاتم الذي يلبس في الأصبع. باب ما جاء في ذكر خاتم، ولك أن تكسر خاتم، يجوز أن تقول خاتم وخاتم. والخاتم في كلام العرب هو حلقة لها فص، حلقة لها فص. فإن كانت حلقة فقط، واللي يسميها الناس الدبلة، فإن كانت حلقة فقط فتسمى فتخة، والعامة يقولون فتخة لكنها بالفتحات فتخة. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. قتيبة بن سعيد مر، قال وغيره، قتيبة بن سعيد مر بنا مرارا أنه شيخ للسبعة إلا ابن ماجة، فهو يروي عنه بواسطة. عن عبد الله بن وهب الإمام المعروف، عن يونس ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب محمد ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن مسلم ابن شهاب الزهري، يشتهر تارة بابن شهاب تارة بالزهري نسبة إلى قبيلته وإلى جده. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق. الورق هي الفضة. خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، هذا الخاتم الذي استمر عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيمر بنا إن شاء الله في الباب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب ثم تركه، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ما يلبس من الخواتم. تارة يكون الخاتم من فضة، وتارة يكون من ذهب، وتارة يكون من حديد، وتارة يكون من نحاس، وتارة يكون من أحجار أخرى، فيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، ونأخذ منه لبس الخاتم. يجوز أن يلبس الرجل خاتما من فضة، لكن هل لبس الخاتم على سبيل الاستحباب أو الإباحة أو الكراهة من غير حاجة؟ كلها أقوال لأهل العلم. بعض أهل العلم يرى استحباب لبس الخاتم من فضة، يستدل بكل ما سيمر بنا إن شاء الله من أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم، ومن يذهب إلى ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو أيضا رواية عند الحنابلة، الاستحباب استحباب لبس الخاتم من فضة. وبعض أهل العلم يخص الاستحباب إذا كان لحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما لبس الخاتم إلا حين محتاج إلى ذلك كما سيمر بنا. والقول الآخر أنه مباح وليس من السنن، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه إلا، لكن قبل ذلك أيضا من الأدلة تستدل بها على الاستحباب ما سأشير إليه إن شاء الله، حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل وعليه خاتم حديد، قال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فخلعه وأتوا عليه خاتم من نحاس، قال: ما لي أجد فيك رائحة الأصنام؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: اتخذ خاتما من ورق ولا تتمه مثقال، ولا تتمه مثقال، يعني يكون أقل في الوزن من مثقال. قالوا: هذا أمر، والأمر يدل على الاستحباب، لكن الحديث لا يصح من جهة السنة، فإذا كالترمذي حينما أخرجه قال: حديث غريب، مر معنا معنى غريب، لكن الحديث له شواهد، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من حديث جابر، من حديث أبي هريرة، لكنه عورض بما هو أصح منه إن شاء الله كما سنرمنا في حديث سهل بيتنس ولو خاتما من حديد. ثم أيضا حتى على فرض ثبوته يقال هذا أمر بعد حضر، أمر بعد حضر، والأمر بعد الحضر كما مر بنا لا يفيد الاستحباب. يظهر لي والله أعلم أن القول الثاني وهو الأصل في تختم بالفضة أن للرجال الأصل فيه الإباحة، الأصل أنه مباح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذه إلا حينما احتاج إليه، فلو كان سنة والله أعلم لاتخذه صلى الله عليه وسلم ابتداء. ومن اتخذه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن أتى بعدهم من سلف الأمة من باب الإباحة اتخذوا. هذا اللي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة. بعض العلم يرى الكراهة يكره لغير سلطان أو شخص يحتاجه يخدم به، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبسوا الخاتم ومن أتى بعدهم ولبسوه ليس من باب الحاجة، الكثير منهم لبسوه من باب الزينة وليس من باب الحاجة. وكان فصه حبشيا، قال فصه، ولك أن تضم فصه بالضم ولك أن تكسر. والفص هو ما يكون على الحلقة، هذا هو الفص، عندنا حلقة إذا كان في فص ما يكون على الحلقة هذا هو الفص. وكيف كان فص خاتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر الحافظ العراقي رحمه الله تعالى أن هذا لم يعرف، احتمال أنه مربع، احتمال أنه مثلث، احتمال أنه دائري، احتمال أنه بيضاوي، لكن لم ينقل في نقل مسند صحيح صفة هذا الفص. كان فصه كما ذكرت قبل قليل، لو لم يكن فص ماذا نسميه؟ فتخة، نسميه فتخة لو يكون فيه فص. حبشيا، قال كان فصه حبشيا، والحبشي نسبة إلى الحبشة، والحبشة مكان معروف، وسيأتينا إن شاء الله في حديث أنس وكان فصه منه، وكان فصه منه، يقول منه يعني سيكون من فضة. فلذلك اختلف في الجمع بين هاتين الروايتين. أولا عرفنا معنى حبشي، حبشي يعني منسوب الحبشة، إذن على هذا الفص غير الخاتم، يعني تكون الحلقة من فضة لكن الفص تكون من شيء آخر غير الفضة، هذه رواية أنس في هذا الحديث. في الحديث الآخر لا، قال فصه منه، فكيف يجمع بين هاتين الروايتين؟ أهل العلم لهم قولان. القول الأول يحمل ذلك على التعدد، أي النبي صلى الله عليه وسلم له خاتمان، أحدهما فصه حبشي والآخر فصه منه، ثم اختلفوا في ذلك، بعضهم يحمل أحدهم على خاتم الذهب الذي رماه والآخر على خاتم الفضة الذي بقي معه، بعضهم يقول خاتم الذي كان يختم به وخاتم آخر الذي كان يلبسه تجملا. أما على القول الثاني وهو أن الخاتم واحد وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له خاتمان، فقوله فصه فكان فصه حبشيا أي أنه يميل إلى السواد، تكون فضة لكن الفص فيه شيء من السواد نسبة إلى الحبشة، الحبشة فيهم شيء من السواد. قيل فصه حبشيا أي الذي قام بإصلاحه حبشي أو يكون على هيئة صناعة الحبشة، فقيل حبشي. واللي يظهر لي والله أعلم أنه لا مانع أن يقال فصه منه وحبشي، فإن أصاب أبو عبد الرحمن فالحمد لله، وأن أخطأ فيبقى هو اجتهاد، يكون فصه منه وحبشي. وجه ذلك يكون الفص منه ويكون الحبشي ويكون حجر كالزجاج ونحو ذلك يكون فوق الفص الفضة، فليظهر لأنه لا مانع من هذا الجمع، ولسنا بحاجة إلى إثبات أن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتمي، فليظهر لي والله أعلم أن نقول حبشي ومنه، فالزجاج أو الحجر الحبشي سيكون فوق الفص الفضة فيكون فيه فصع، الأصل فضة وفوقه حبشي يكون هو الذي نقش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى: أبو بشر اسمه جعفر ابن أبي وحشية. أبو عوانة هو الوضاح اليشكري، وأبو بشر ذكر أنه جعفر ابن أبي وحشية، وأبو عوانة ثقة، وأبو بشر في الجملة ثقة، لكنه يخطي في بعض أحاديثه عن بعض الشيوخ، يخطي في بعض مروياته عن بعض الشيوخ. عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما، أي صنع صلى الله عليه وسلم خاتما. وسيمر بنا الكلام على اتخذ، أي أمر بأن يصنع له خاتما من فضة، والسبب سيأتي. واتخاذه صلى الله عليه وسلم قيل في السنة السادسة، وقيل في السنة السابعة حينما أراد أن يكتب صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يختم به ولا يلبسه، فكان يختم به الكتب، والختم به لأجل الوثوق بهذا الكتاب، وأنه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجد فيه وينقص. بمعنى إذا انتهى صلى الله عليه وسلم من أمر بالكتابة، في آخر الكتاب ختم، ليس يضرف ولا يكسر، لا، إنما هو يكون في آخره ختم، كالصكوك وكالأوراق الرسمية الآن تجدها مختومة، يعلم أن هذه قد صدرت من فلان أو صدرت من الجهة الفلانية. كان يختم به المراسلات ولا يلبسه. سيمر بنا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه من رواية عبيد الله بن عبد الله عن نافع أنه كان يلبسه، كان في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في يد أبي بكر، ثم يد عمر، ثم في يد عثمان، حتى سقط في بئر أريس. وهنا يقول لا يلبسه، الجمع بين هاتين الروايتين، بعضهم يقول ولا يلبسه، أي ولا يلبسه أحيانا، بمعنى أنه لا يداوم على لبسه. بعضهم قال ولا يلبسه هذا الخاتم الذي يختم به، أما الخاتم الذي يتجمل به فهو يلبسه دائما، وهذا على القول بأن له خاتمين، وهذا يحتاج إلى نقل صحيح، إنما هو قيل من باب الجمع بين الروايات. والذي يظهر لي أن زيادة ولا يلبسه شاذة. الحديث رواه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن نافع من غير هذه الزيادة، وأيضا رواه عقبة بن موسى عن نافع من غير هذه الزيادة، ولا شك أنهما أوثق منه، وهاتان الروايتان ستمران بنا إن شاء الله، أنهما أوثق منه. جعفر ابن أبي وحشية ثقة في الجملة، لكنه يخطئ في بعض مروياته عن بعض الشيوخ، حينما يخالف من هو أوثق منه ويثبت لفظة ينفيها من هو أوثق منه نحكم بشذوذ هذه الرواية. فليظهر لي والله أعلم أن زيادة ولا يلبسه زيادة شاذة، فلا تعارض هذه الرواية الروايات الأخرى، ولسنا بحاجة إلى الجمع الذي أشرت إليه قبل قليل. قال أبو عيسى، مر بنا أن هذا يسمى التفاتا، أبو بشر اسمه جعفر ابن أبي وحشي، وهذا حين نقول عن أبي بشر غير معروف يسمى مهملا، وفيه تبيين المهمل الذي قد يشكل على البعض. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا محمود ابن غيلان قال أخبرنا حفص ابن عمر ابن عبيد وهو الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فضة فصه منه. الحديث رواته ثقات، والطنافسي نسبة إلى الطنافس وهي أكسية، الظاهر أنه كان يبيعها ويتاجر فيها فنسب إليها. وفيه أن السلف كانوا يعملون في التجارة، يعملون بالحرف، لو قلنا أنه هو الذي يصنع هذه الفرش. عن حميد عن أنس، مر بنا أكثر من مرة أن شعبة يرى أن أكثر من رويات حميد عن أنس تكون عن ثابت البناني، فيكون دلسها حميد، وحميد هو الطويل. لكن على فرض أن حميد دلسها فرواها عن ثابت البناني وهو ثقة. كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، فصه منه، تقدم الكلام على الحديث. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا إسحاق ابن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. معاذ هو ابن هشام الدستوائي وأبو هشام الدستوائي، والحديث رواته ثقات، وأخرجه مسلم. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب، لما أراد أي هم صلى الله عليه وسلم أن يكتب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه ويخبرهم بما يريد أن يصنع، أن يكتب إلى العجم، وفيه العمل بالكتابة، وأن الكتابة حجة يعمل بها، وفيه قبول الخبر الواحد وأن خبر الواحد حجة، وفيه العمل بالخط إذا عرف يعتد به. إلى العجم، العجم هم ما عدا العرب، كل من لا ينطق العربية يسمى عجميا. قيل له: إن العجم لا يقبلون، قيل له أي قيل له أصحابه. وفيه تعلم ما يسمى بالبروتوكولات السياسية، السياسيون لهم ما يسمونها بروتوكولات، فتتعلم هذه الأنظمة، وصول بروتوكولات أي أنظمة. وفيه أن الأنظمة والعوائد إذا كانت لا تخالف الشارع فالأصل فيها الإباحة للتحريم. قيل إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم. لماذا هؤلاء الملوك لا يقبلون؟ قالوا لأمور، لأجل التثبت أن هذا الكتاب قد صدر من نسب إليه، وأيضا فيه بيان الختم عناية بهذا الكتاب والاهتمام به. فاصطنع خاتما، هذا الحديث دليل لمن يرى أن الأصل في الخاتم الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذه إلا للحاجة، ولم يتخذه قبل ذلك. فاصطنع خاتما، النبي صلى الله عليه وسلم الذي صنع أو أمر. وفيه نسبة الفعل للآمر، نسبة الفعل للآمر، فلذلك نقول بنى هذا المسجد فلان ولم يبشره بيده، إنما أمر ببنائه وتحمل النفقة. فاصطنع خاتما، اصطنع، الأمر يحتمل أحد أمرين: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالفضة وأعطاه الصائغ، ويحتمل أنه قال اصنع لي خاتم صفته كذا وكذا، يحتمل أحد أمرين. إذا كان أعطاه الفضة النبي صلى الله عليه وسلم وقال اصنع لي خاتم، الأمر يكون من باب الإجارة، من باب الإجارة الظاهر. لكن إذا كانت الفضة والعمل من الصائغ، على أي شيء نخرجه؟ هل نجعله من باب السلام؟ لا، لأن السلام يشترط فيه بالإجماع نقد الثمن، أي نقد المال. الخلاف أي شيء، هل يجوز تأخير المال اليوم واليومين؟ يذهب إليه المالكية، وإلا أهل العلم مجمعون على أن في باب السلام لا بد من إعطاء ثمن في المجلس، لأن يقولون تشتغل الذمتان من غير فائدة، هذا لم يأخذ المال وهذا لم يأخذ العين التي اشتراها مؤجلة، فقالوا تشتغل الذمتان من غير فائدة، فلذلك يحرم بالإجماع. والحنابلة رحمه الله تعالى يرون أن هذا من باب السلام، أي صنع الخاتم من باب السلام، على هذا لا بد أن تنقده المال، ثم بعد ذلك يعطيك الثمن، ثم بعد ذلك يعطيك الخاتم. أما الثياب لا يرونها من باب السلام ولا تصح. وهذا إذا قلنا أنه من باب السلام وقعنا في حرج شديد. عمل الناس الآن، الشخص الآن يأتي مثلا لصاحب المنجرة يقول صلح أبواب مثلا لبيتي، يأتي لصاحب مصنع الألمنيوم يقول صلح لي أبواب ونوافذ أو مطبخ. الواحد يذهب مثلا للخياط ويقول له يختار قماش ويقوم بتفصيل الخياط القماش والخياطة من الخياط وهكذا. إذا قلنا أن هذا من باب السلام يجب عليه أن يدفع المال قبل التفرغ، وإذا لم يدفع المال يكون العقد محرما بالإجماع. فلذلك هذا العقد الصحيح، لأن العقد يجمع أمرين، يجمع بيع وإجارة، بيع العين وبيع والإجارة على العمل، فهو الآن عقدان، مع أنه ما بين كم العين بكم وبكم عمل اليد الإجارة على العمل، إنما هو عمل واحد. فهذا الصحيح عقد مستقل ليس له علاقة بالسلام، يسميه بعض العلم منهم الحنفي يسمونه عقد الاستثناء، عقد الاستثناء، ويستدلون باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم خاتم. هذا من أدلتهم، مجمعون على جواز عقد الاستثناء إجماعا عمليا. الحنابل عندهم رواية أن هذا من عقد الاستثناء ويحرم، وإن كان عندهم رواية أخرى الجواز. فيقال المسلمون مجمعون إجماعا على عمليا على صحة عقود الاستثناء، أما كبحث علمي فهم مختلفون في جوازه. ولا يسع الناس في مثل هذا الزمن إلا القول بجواز عقد الاستثناء، وأنه عقد مستقل ليس له علاقة في السلم وليس من باب السلم. فاصطنع خاتما، وفيه أن كون الشخص يعمل صائغا لا يزري به ولا يحطه من قدره. قال فكأني أنظر إلى بياضه في كفه، إلى بياضه بياض الفضة، الفضة بيضاء تلمع. قال فكأني، يعني يقول لازلت يتراءى لي هذا المنظر، فهو يستحضر رؤيته كف النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم، وهذا يدل على أنه حفظ هذا الحديث وضبطه. قال في كفه، سيأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الخاتم في كفه اليمنى، وإن كان سيمر بنا أيضا أنه جاء عنه استخدام اليسرى في الخنصر، في كفه اليمنى في الأصبع الخنصر، وسيمر بنا إن شاء الله الإشارة لبعض المسائل التي تتعلق في هذا الباب. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري به، تلميذه الترمذي رواه عن محمد بن يحيى، لكن البخاري رواه مباشرة عن شيخ تلميذه. فمحمد بن يحيى والبخاري كلاهما رواه عن محمد بن عبد الله الأنصاري، ومحمد بن عبد الله الأنصاري ابن المثنى. قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى الأنصاري عن ثمامة جده أنس، ثمامة ابن عبد الله ابن أنس رضي الله تعالى عنه، قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، نقش فالخاتم لا بد أن يكون منقوش لأجل أن يختم به، محمد سطر، محمد سطر الخات الف الصغير فلا يأخذ إلا سطر، محمد سطر ورسول سطر، يكون السطر الأوسط رسول، والله لفظ الجلالة سطر، فعلى هذا السطر محمد والثاني رسول والثالث لفظ الجلالة. ظهر هذه الرواية أن كلمة محمد هي أعلى في السطر الأول، ورسول في السطر الثاني، ولفظ الجلالة في السطر الثالث، هذا هو الظاهر. في رواية للإسماعيلي ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في مستخرجه قال محمد سطر ورسول في السطر الثاني، الرسول في السطر الثاني، فهذا يدل على أنها محمد هي الأولى، إذا اللفظ الجلالة يكون في السطر الأخير. أقول ذلك لأن كثير من الشراح يذكرون أن لفظ الجلالة هي الأولى، جعل لفظ الجلالة الأول، قالوا هذا تأدبا مع الله عز وجل، لكن هذا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ليس له أصل مسند، يعني لم يرد ذلك في أثر مسند، إنما هو العلوس فيها من بعض العلم، وظاهر هذا الحديث وهو في الصحيح كما مر بنا، ورواية الإسماعيلي في مستخرجه أيضا أنص من ذلك، فالظاهر أن محمد هي الأولى ورسول هي الثانية ولفظ الجلالة هي الثالثة. لكن كما تعلمون الكلمة سوف تكون مقلوبة، فتكون الدال هي الأولى، الدال محمد سيكون الكتاب ستكون معكوسة، تكون الدال ثم الميم ثم الحاء ثم الميم حتى إذا ختم أصبحت الكتابة كما هي. وتأملوا أي ختم، إذا تأملت الختم ورأيتم أن الكتابة ستكون مقلوبة حتى إذا ختم به أصبح على الوضع المعتاد. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب محمد رسول الله، وكان يختم بها صلى الله عليه وسلم الكتب التي يرسلها، والكتابة على الختم مشهورة عند السلف. ابن رجب رحمه الله تعالى له رسالة مطبوعة في أكثر من 100 صفحة اسمها أحكام الخواتم، ذكر أشياء كثيرة من الصحابة ومن أتى بعدهم من التابعين وأتباعهم على العبارات التي كانت مكتوبة في الخواتيم، لكن الظاهر والله لم أنها ذكرها من غير سند، نقلها كما ذكر ذلك من كتب التواريخ، فلذلك ذكر قال وقيل، أي أن في خاتم، أن خاتم عمر المنقوش فيه كفى بالموت واعظا، وخاتم عثمان رضي الله تعالى عنه منقوش فيه آمنت بالذي خلق فسوى، وخاتم علي رضي الله تعالى عنه الله الحق المبين، وخاتم الصديق نعم القادر الله. وهذا سيشكل، المعروف أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان في كف أبي بكر ثم عمر، لكنه رحمه الله تعالى قال وقد قيل، أنها ليست مسندة، لكن عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما الظاهر لهم خواتيم لأنهم يحتجون، وكذلك من أتى بعدهم من الصحابة رضي الله تعالى. الشاهد من ذلك فيه كتابة الذكر في الخاتم، محمد رسول الله هي بعض آية، بعض آية من كتاب ربنا تبارك وتعالى، والصحابة رضي الله تعالى عنهم ذكروا بعض الآيات مثل عثمان إن كان ثابتا عنه الذي خلق فسوى. مسألة أيضا تتعلق بالخاتم، الخاتم لا يخلو من حالين، أن يكون متسعا، هذا لا يحتاج إلى تحريكه إذا أراد أن يتوضأ لأن الماء سيدخل من تحت الخاتم، لكن إذا كان الخاتم ضيقا هل يجب عليه أن يحركه أو لا؟ أهل العلم مختلفون في هذه المسألة، بعضهم يرى الوجوب، وجوب التحريك، وبعضهم يرى استحباب التحريك. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه، ولو كان الحديث صحيحا لقيل يدل على الاستحباب والله أعلم، لأن يبقى هو فعل والأفعال لا تدل على الوجوب، لكن الحديث لا يصح، فليظل والله أعلم أن في الأمر سعة، وهذا مما يعفى عنه، فإذا حركه حسن، وإذا لم يحرك فليس عليه شيء إن شاء الله، حتى لو غلب على ظنه أن الماء لم يدخل، لأنه مما تعم به البلوى فيعفى عنه والله أعلم. ولا شك أن الأحوط هو التحريك إذا كان ضيقا. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو قال أنبأنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. نصر ابن علي الجهضمي الجهضم نسبة إلى الجهضمة وهي حي من أحياء البصرة، وهو يسكنه الجهاضمة من أزد اليمن. نوح بن قيس أزدي، وروى عن أخيه خالد بن قيس، والحديث في مسلم فرواته ثقات. عن قتادة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب إلى كسرى، قال كتب، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب، هذا يعني عليكم السلام أمر بالكتابة، فمر بنا أن الآمر بالشيء ينسب إليه الفعل. كتب إلى كسرى، كسرى كل من تولى ملك الفرس سمى كسرى، فكسرى هو ملك الفرس، وقيصر يطلق على ملك الروم، والنجاشي على ملك الحبشة. فقيل له، أي قال له الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث فيه أنه كتب صلى الله عليه وسلم، متى كتب؟ في السنة السادسة أو في أول السابعة والله أعلم. وفيه الدعوة إلى الله عز وجل بالكتابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكتب الرسائل، فكل ما يتعلق بالكتابة يدخل فيها بالدعوة، قد تكون كتابة عن طريق رسالة جوال، قد تكون عن طريق انترنت، قد تكون عن طريق الواتس، عن طريق بريد آلي، إلى غير الأشياء، كلها داخلة في باب الكتابة. وفيه العمل بالكتابة بالأحكام الشرعية، نعمل بالكتابة سواء يتعلق في بيع أو شراء أو طلاق أو نكاح أو غيرها يعمل بها. والحنابلة عندهم الكتابة الأصل فيها الاستحباب، الأصل فيها الاستحباب، وهو رأي جمهور العلم. فقيل له، وفيه إشارة المفضول على الفاضل، الفاضل لا يمكن أن يعلم كل شيء ويدرك كل شيء فيشار عليه، وفيه الإشارة قبل أن يستشار الشخص، فالنصح للمسلم مشروع. إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، مر بنا قبل، قال فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمر بصياغته، خاتما حلقته فضة، الحلقة هي الدائرة، هل الفص من الفضة أو ليس من الفضة ليس في هذا الحديث، لكن مر بنا في الرواية الأخرى لأنس فصه منه، والرواية الأخرى أيضا لأنس حبشي. تلاحظون أن الحديث هو الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه، ونقش فيه محمد رسول الله. هذا الحديث والذي قبله فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نقش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري الأول، وهذا في صحيح مسلم، وفيه الاكتفاء بمحمد رسول الله. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خاتمه لا إله إلا الله محمد رسول الله، زيادة لفظ الشهادة لا إله إلا الله، لكن هذه الرواية شاذة لا تصح، فالصحيح الذي في الصحيحين فقط محمد رسول الله. هذه الرواية قال محمد رسول الله، لم يبين كيفية الكتابة. ونأخذ من ذلك فائدة، أن العلم الشرعي وأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد ولا تؤخذ من رواية واحدة، إنما تؤخذ من مجموع النصوص ومجموع الروايات. وما ضل من ضل إلا من تمسك بنص وترك بقية النصوص الأخرى، فحين نريد أن نتعامل في الأحكام الشرعية فيما نتعبد به ربنا تبارك وتعالى، حينما نريد أن نعرف حكم الله عز وجل لا بد أن نجمع بين النصوص الشرعية سواء كانت من الكتاب أو من السنة، وأن يتضح لنا الحق. أما التمسك بنص واحد فقط هذا غالب يصيب الشخص شيء من الزلل والانحراف. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه، حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا سعيد بن عامر والحجاج ابن منهال عن همام عن ابن تريج عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. همام هو ابن يحيى ابن تريج وعبد الملك. تلاحظون قال عن ابن تريج عن الزهري، وابن تريج مدلس، يقول الدارقطني رحمه الله تعالى شر التدليس تدليس ابن تريج، لا يدلس إلا عن متروح، يعني لا يعانعن إلا إذا كان أسقط مجروحا. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: إذا قال ابن جريج قال فلان قال فلان أخبرت عن فلان أتى بالمناكير. لماذا؟ لأنه يدلس عن ضعفاء فلذلك يسقطهم. فالحديث لا يصح من جهة السند لتدليس ابن جريج. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، لو أخذنا هنا كان أي تفيد الدوام والاستمرار، إذا دخل الخلاء، يعني إذا دخل أي إذا أراد الدخول، نزع خاتمه. إذا قلنا نزع الخاتم هذا يدل على أن الخاتم متسع لا يحتاج إلى تحريك. دخل الخلاء أي دخل المكان المعد لقضاء الحاجة، وسمي خلاء لأن الشخص يذهب إلى مكان بعيد خالي، وبعدما اتخذت الأماكن الخاصة لأنه يخلو بنفسه. نزع أي خلع خاتمه. لماذا؟ لأن فيه ذكر، بل لأن فيه بعض آية وهي محمد رسول الله. هذا الحديث يستدل به على كراهة دخول الخلاء في الأشياء التي فيها ذكر الله عز وجل، لكن الحديث كما ذكرت لا يصح، فلذلك قال عنه أبو داود حينما أخرجه قال: حديث منكر. والنسائي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى حينما أخرج الحديث قال عنه: حديث غير محفوظ، حديث غير محفوظ. فنزع النبي صلى الله عليه وسلم لخاتمه إذا دخل الخلاء لا يصح، بل ضعفه شديد. فإذا كان لم يصح، الأصل هو بقاء الخاتم، فنستدل بذلك على جواز دخول الخلاء في الأشياء التي فيها ذكر الله عز وجل من أوراق ونقود وغيرها. فلذلك صح عن الحسن البصري حينما سئل: الرجل يكون في خاتمه اسم من اسماء الله فيدخل به الخلاء، فقال رحمه الله تعالى: أولم يكن في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم آية من كتاب الله، يعني أقصد آية أي بعض آية محمد رسول الله. قال الترمذي رحمه الله تعالى: وياه حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه حتى وقع في بير أريس نقشه محمد رسول الله. عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب ثقة، ووافقه كما أسلفت قبل قليل موسى بن عقبة، فالحديث صحيح وهو في الصحيحين. اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي استصنع خاتما من ورق، مر بنا قال: فكان في يده اليمنى في خنصره، وهذا يرد على ما مر بنا قبل قليل أنه لا يلبس. فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، في تبرك الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالأشياء التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يشكل قول في يد أبي بكر ما ذكر ابن رجب أن في خاتم أبي بكر نعم القادر الله، فعلى هذا لو ثبت ذلك سيكون لأبي بكر خاتمان، لأنه قال: ثم كان في يد أبي بكر، يكون له خاتمان، خاتم للنبي صلى الله عليه وسلم يلبسه وخاتمه. قال: ويد عمر، أيضا هذا يشكل ما ذكر أن في خاتم عمر كفى بالموت وعيضا، لكن كما أسلفت وكما الآن بين أيدينا لا يمكن أن نعارض هذا الحديث بأشياء ذكرت في التواريخ والسير. قال: ثم كان في يد عثمان رضي الله تعالى عنه حتى وقع في بير أريس. وقع أي سقط، يمر بنا أنه كان مع معيقيه في بير أريس. البير هي التي يستسقى منها، أصل كلمة أريس أي الفلاح في لغة العجم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل إلى الروم إلى قيصر قال: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، أي الفلاحين. الشام منطقة فلاحة، في بير أريس في المدينة، تنسب إلى رجل لعله من العجم سمى الفلاح نحو ذلك. نقصه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. النبي صلى الله عليه وسلم كان، ولو أخذنا كلمة كان ما تدل على الدوام والاستمرار، فاليمين فالتختم هو من باب الزينة، والزينة تكون لليد اليمنى. وقد نأخذ منه فائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا خاتم واحد، قد نأخذ منها وإن كان قد يكون فيه بعد. في يمينه أي في الخنصر الأيمن، ولعل من أسباب كونه في الأيمن أن اليسرى يتناول فيها الأشياء المستقدرة، ومن ذلك الاستنجاء. فكرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخاتم وما فيه من نقش فجعله في اليمنى. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا محمد بن سهل ابن عسكر البغدادي وعبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان ابن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا محمد بن سهل وعبد الله ابن عبد الرحمن، هو الدارمي، ومر بنا صاحب المصنف شيخ للترمذي، رواته ثقات عدا شريك ابن عبد الله القاضي، صدوق له أوهام، لكن الحديث له ما يشهد له، فإسناده حسن. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. كان هنا تفيد الدوام والاستمرار على ظهر الرواية. يلبس خاتمه، يلبس الخاتم في يمينه، أي يلبسه في يده اليمنى في الخنصر. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان ابن بلال عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر نحوه. السند السابق يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال عن شريك به، وهذا السند عن عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال، فهذا طريق آخر. ولما قال نحوه أي به، أي بنفس السند، يكون بنفس السند وبنفس اللفظ، فهو في نفس السند وبلفظه، بمعنى أن سليمان بن بلال رواه عنه يحيى بن حسان وعبد الله بن وهب، وكلاهما ثقة. على هذا عندنا حديثان لكنه يدور على شريك. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. عليكم السلام. مر بنا أحمد بن يمينية ويزيد بن هارون أيضا ثقة شيخ للإمام أحمد، وقوله رأيت ابن أبي رافع، أبو رافع أي عبد الرحمن ابن أبي رافع يتختم في يمينه، وفيه العمل بالعلم. وعبد الرحمن بن أبي رافع فيه لي في ضعف قال عنه الحافظ مقبول، أي إذا توبع، لكن الحديث اسناده حسن لأن له ما يشهد له. رأيت أي بعيني ابن أبي رافع يتختم في يمينه، وفيه العمل بالعلم، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، العلم وسيلة للعمل. فلذلك ذكر عند الإمام أحمد أحد العباد الصالحين، قال أحد ثلثائه لكنه ليس بعالم، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وهل العلم يطلب إلا ليوصل إلى ما وصل إليه؟ يعني العلم ليس لذاته، إنما هو للتعبد الله عز وجل على بصيرة. فذلك العلم الحقيقة هو الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الحقيقي هو الذي يورث خشية الله عز وجل، وإن كان الشخص ليس عنده كثير من المسائل والفروع التي يحفظها، لكنه عنده خشية، هذا هو العلم الحقيقي. فسألت عن ذلك، أي لماذا تتختم به اليمين؟ فقال: رأيت عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأمه أسماء بنت عميس يتختم في يمينه، أي يلبس خاتمه في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وفيه متابعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأنهم تلاحظون أن عبد الله بن جعفر تابع النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الخاتم، لكن هل نقول لبس الخاتم أصله سنة؟ نقول لا، لبس الخاتم اللي يظهر لي والله ليس بسنة، لكن صفة اللبس هي التي تكون سنة، يعني لبسه في اليمنى في الخنصر وعدم لبسه في السبابة والتي تيليها هي السنة. فقد يكون أحيانا الشيء ليس بسنة أصله، لكن صفة لبسه تكون سنة، بل قد تكون أحيانا واجبة. مثلا على سبيل المثال لبس الإزار، لبس الإزار ليس بسنة، لكن صفة اللبس سنة، كون يلبس إلى أنصاف السقية من باب السنة، إذا نزل إلى الكعب يكون معصية، فيكون أصل الفعل ليس بسنة، من الأمور المباحة، لكن صفة الفعل يكون سنة. النوم الأصل فيه الإباحة، لكن صفة النوم كون الشخص يضطجع على شقه الأيمن يكون من باب السنة، وهكذا. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير، عندكم ماذا؟ عن إبراهيم، نعم عن إبراهيم، أخبرنا إبراهيم ابن الفضل، هنا عندي سقط هنا، قال أخبرنا إبراهيم ابن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتختم بيمينه. عن عبد الله بن جعفر الحديث عبد الله بن عقيل فيه لين، فلذلك الحافظ رحمه الله تعالى يقول عنه: صدوق في حديثه لين، لكن الإشكالية عندنا في إبراهيم ابن الفضل المخزومي، ضعفه شديد فهو متروك، فعلى هذا نقول الإسناد ضعيف. هل نقول السند حسن لشواهده؟ لا، لأن من شروط التحسين ألا يكون الضعف شديدا، وإبراهيم ابن الفضل المخزومي ضعفه شديد متروك، فنقول هذا الحديث ضعيف لا يصح. لكن فيما مضى من الحديث غنية، لا سيما أن الحديث السابق هو أيضا عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، كان يتختم في يمينه. عبد الله بن ميمون هو القداح، ضعفه شديد أيضا منكر، تلاحظون أن هؤلاء الأئمة يذكرون الحديث وإن كان الضعف شديد، لأن عندهم القاعدة: من أسند فقد أحال، من أسند فقد أحال، وهذه الكتب الأصل أنه لا يتعامل معها ولا يقرأها إلا المختصون، بخلاف أهل الزمن لو قرأ السند لا يعرف. فلذلك إذا كان الشخص أراد أن يستدل أو أن يذكر يبين، إذا كان ضعيفا لا بد أن يبين، فيحرم للشخص أن يذكر الأحاديث إلا وقد إذا كان ضعيفا لو قد بين ضعفها. فعبد الله بن ميمون القداح ضعفه شديد منكر فالسند ضعيف، وجعفر بن محمد هو الصادق، ومحمد هو قال عن أبيه محمد الباقر ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. عن جابر بن عبد الله، تعلمون أن جعفر بن محمد عن أبيه يروي كما روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومر بنا الحديث الطويل في صحيح مسلم، كان يتختم في يمينه كالذي قبله كالذي قبل حديث عبد الله بن جعفر، لكن هذا الحديث والذي قبله أيضا إسنادهما ضعيف جدا، وما مضى ثابت. وإن كنت أشير إن شاء الله إن الإمام أحمد نقل عنه أن حديث التختم في اليمين رأى أنها لا تصح الإمام أحمد، لكن مر بنا قبل قليل حديث علي رضي الله تعالى عنه وحديث عبد الله بن جعفر في، وأيضا أحاديث أخرى ستمر بنا إن شاء الله يدل أن أحاديث التختم في اليمين أصح.